والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. نعم قرأنا شيء من هذا الباب لكن سنقرأ من أول حديث اليوم لعلنا نزيد في ذلك في باب ما جاء في الخلية والبرية وأشبه ذلك. قرأنا حديث أو حديثين واحد وسنقرأه الآن ونفصل ما تيسر فيما تيسر إن شاء الله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في كتاب الطلاق. السؤال الأول: لو أن رجلا طلق زوجته ثلاث، فهل تكون ثلاث بالإجماع أو قد اختلف العلماء في ذلك؟ نعم اختلف العلماء في ذلك. ما هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة؟ جمهور العلماء، لما أقول جمهور مو بشرط يكون الراجح، أعطيكم مثلا. جمهور العلماء كالمالكية والشافعية على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. تفرد أحمد أو ذهب إلى الوضوء من أكل لحم الإبل، فقال الراجح الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أن ذلك خلاف قول الجمهور. فالبعض سمع قول الجمهور معناه يقول هي الراجح، ليس بشرط. علمنا أبو بكر الصديق سنة عظيمة، وهي أنه قد يخالف العالم واحد جماهير العلماء ويقول حق معه. كيف علمنا أبو بكر ذلك الصديق رضي الله عنه؟ حرب المخالفين، المخالفين له جل الصحابة، هو واحد ثبت يناظر في ذلك حتى رجعوا كلهم لرأيه. اللهم الله كما في صحيح البخاري خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. هذا من يقوله؟ من يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. فبكى أبو بكر وكان أعلمنا، بكى الشاهد وكان أعلمنا. فخالفه في حلب الدين جمهور الصحابة ومنهم عمر، ثم صاروا إلى رأيه وقاتلوا معه. تعلمنا بكر سنة جزاه الله خير العمة، ليس كل شيء قاله الجمهور يكون راجحا، لكن يبتئد العالم والفقيه وطالب العلم عندما يتتابع نفر كثير من علماء المسألة يبتئد، لا يخالفهم بسهولة. قول الجماعة قوي يكون العادة، لا يخرج منه إلا بكل حذر. عفوا. فالإمام أحمد رجحنا قوله على قول الجماهير فيما يتعلق بالوضوء من الأكل من لحم الإبل في حديث مسلم، نتوضأ من لحم الغنم يا رسول الله؟ أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فيستحب، وهذه سنة الآن ليلة، ينذر من يفعلها، وهي أنه يستحب إذا قتل شاة توضأ منها، لأنه قال إن شئت. والعبادة المستحبة لا يقال فيها إن شئت، الأصل العبادة المنع، لكنه قال إن شئت تحول إن لم تكن واجب إلى مستحب. فيستحب إذا كانت لحم شاة فأردت تصلي يستحب توضأ، فأحيي السنة أنه قال إن شئت. وما في لحوم الإبل فقال توضأ، أي وجوبا توضأ من لحوم الإبل. قال بذلك أحمد رحمه الله والجمهور على خلافه. في الطلاق ثلاث، جمهور العلماء على أن الثلاث ثلاث، أخذتم ذلك درس الذي مضى، جمهور العلماء أن الثلاث بثلاث، وقد ذكرنا في ذلك آثار عن أهل العلم. قال الترمذي: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عنه عن علي أنه جعلها ثلاث، هذا البتة. وأما الثلاث فالجمهور على أنه ثلاث طلقات، حتى من شدة ذلك قال، أو من كثرة ذلك قال أبو عمر: ما أعلم هذا مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهي القصة التي ذكرناها في الدرس الذي مضى عن ابن عباس: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاث. قال: إن عمك عصى الله فأندمه الله ولم يجعل له مخرجا. وقال: كان عمر إذا أتي برجل يطلق امرأته ثلاث مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما. والذي ذهب إليه مالك أن الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن بسنة، وأن ذلك مكروه، ومن فعل هكذا وأن ذلك مكروه من فعل من فعله هكذا، قول أكثر السلف، وهو الذي يلزمونه ذلك الطلاق ويحرمون امرأته إلا بعد زوج، أكثر السلف. هذا يغفر عن كله لكم من كلام عبد البر أكثر. لكن رجح ابن تيمية كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، وابن القيم والشوكاني وغيرهم، وأذكره كان يرجح شيخنا العلامة بن باز في لعله تفصيل أن الثلاث بواحدة، وقد ذكرنا ذلك في الدرس آخر درس قبل السفر، ورجحنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، والأصل الذي مسلم صحيح ومعروف الانتقاء رحمه الله. قال ابن عباس: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة، كان الطلاق الثلاث. فقال عمر: أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه آلات، فلو أمضينا فأمض الثلاث بثلاث عقوبة للناس وزجرا لهم من ذلك. لكن بعضهم طعن في هذا وقالوا شيء لم يروي عنه إلا طاووس، هذا الذي ذكر من كون ابن عباس يذكر الثلاث بواحده،
مرفوعا. لكن لما خالف ابن عباس هذا المرفوع للنبي والذكر وسنتين خلافة عمر، العبرة بروايته ولا العبرة برأيه؟ بروايته. انظر فإنه ينقل أنه في زمن النبي وينقل أنه في زمن عمر وسنتين عمر وفي زمن خلافة الذكر، هؤلاء أيضا صحابة كانوا يفتون بأن الثلاث واقع بكم؟ بواحدة. وقال الله تعالى الطلاق مرتان، قال ابن تيمية ما قال جميعا، قال مرتان يعني مرة بعد مرة، فلا يقع جميعا. وغير ذلك من الأدلة ذكرناها في الدرس الذي مضى، وقلنا الثلاث ترجع بواحدة، وهو قول بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما ما جاء ابن عباس وإن كان صحيح، جاء رجل كما قال سعيد بن جبير فقال إني طلقت امرأتي آنفا 100 طلقة، فقال بانت منك بثلاث وسائلهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا، اتخذت آيات الله هزوا، ذكره في مصنف ابن أبي شيبة. فهذا قوله رجل رضي الله تعالى عنه، ورجل طلق امرأته 100 فقال ابن عباس يأخذ بثلاث ويدع 97، وقال رجل طلقت عدد نجوم، طلق امرأته عدد نجوم السنة، يعني اشتدت عليه وضاقت ضيقت عليه حياته إلى أن قال أنت طالق مثل عدد نجوم السماء. فقال ابن عباس يكفي من ذلك رأس الجوزاء، يعني نجوم كذا، كم رأس الجوزاء كم نجمة بالرسم؟ 3، والباقي رد عليه يكفي رأس الجوزاء من نجوم، يعني 3 يتمثل رأس الجوزاء من النجوم 3 نجمة، الباقي رد عليه، فكان يوقع الثلاث بثلاث. لكن عامل ابن تيمية هذا أو غيره بما عمل به أثر أبي هريرة لو صح في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فقال يغسل 3. طيب هذا رأيه وروايته في صحيح مسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فقدمنا روايته على رأيه لأن الراوي قد ينسى ما روى، ولا سيما أنه جاء عن نفس ابن عباس ما رواه الفقيه البغدادي خطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه. بإسناده على أبي سعيد الخدري أنه لقي ابن عباس على ذي باب من رأى رأيا ونسي ما رواه، فقال يا ابن عباس إلى متى تؤكل الربا الناس وتفتي، يعني بجواز ربا الفضل، كيلو ذهب بكيلوين ذهب يجوز كان عند ابن عباس، إلا أن الربا عنده النسيئة فقط، يعني كيلو ذهب بكيلو ذهب أجل، هذا كان الذي يسميه ربا ابن عباس. قال إنما الربا النسيئة، اللهم ارضى عنه. ثم رجع كما عند الأدب في الأدب المفرد عند البخاري أو غيره، رجع ابن عباس عن مسألة الصرف قبل وفاته 70 ليلة، رجع قيل لقيه أبو سعيد الخدري وذكره بشيء يعرفه ولكن نسيه وأفتى بخلافه. فقال أبو سعيد الخدري يا ابن عباس إلى متى تؤكل الربا الناس؟ أما تذكر وأن تفتي يعني بجواز ربا الفضل تأولا واجتهادا؟ أما تذكر أن النبي جاء لأم سلمة فقال أشتهي تمر برني، فأم سلمة ذهبت وابتاعت صاعين تمر رديء بصاع تمر برني، هذا وش اسمه؟ ربا الفضل. فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأكل قال ما هذا؟ قال بعت أو ابتعت لك صاعين تمر رديء بصاع تمر برني لتأكل يعني ما تشتهي. فقال ردوه، التمر بالتمر، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، إلى أن قال يدا بيد. فرجع ابن عباس عنه. ففي هذا يؤخذ منه أنه قد يروي الرجل الشيء وينساه فيفتي بخلافه إن حمل على تبويب الخطيب أو غيره، لما قال باب من يفتي بخلاف ما يروي وينسى ما روى، فالعبرة بما روى حينئذ يعني لا بما رأى. طيب، فذكرنا هذا القول وقلنا أنه الأصح، واختاره شيخ الإسلام الجبل الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، لو قال لزوجه أنت طارق البتة، فماذا يكون حينئذ؟ واحدة، قد جاء عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما تقول الناس فيها؟ قال فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. طيب، قال عمر لو كان ألفا ما أقلت البتة منه شيئا، لأن البتة غاية الطلاق، لكن مع ذلك أي نعم. قال وقد ذكر خلاف في هذا من الترمذي، وقد خرج حديث ركانة وسأل محمد عن هذا الحديث فقال يا رسول الله إني طلقت امرأة البتة، فقال لي فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس، وعند أبي داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي عن أبيه عن جده طلق ركان امرأته البتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها واحدة فجعلها واحدة. وقيل هذا يعني أصح فجعلها واحدة. طيب، وإن كان البعض مثل ما جعل بشار المرأة الحكم كان يقضي بالذي يطلق امرأة البتة أنها ثلاثة تطليقات. وهذا قول لبعض أهل العلم رحمه الله. طيب، لو أن رجل طلق امرأته طلاق معلق بثلاث تطليقات. فقال لو خرجت من البيت تراك أنت طالق طالق طالق، فماذا تقولون في هذا؟ هذا ترجع واحدة يسأل ايش يقال له؟ أن تريد الطلاق، أن تريد تخويفها. إذا كان يريد تخويفها الثلاث تكون يمين، وإذا كان يريد الطلاق فهي على القولين، من قال بقول الجمهور سيقول ثلاث يقع، ومن قال بقول ابن بما رواه ابن عباس في عهده أبي بكر وسنتين خلف عمر، وأخذ به المحققون جبال العلم والفقه كابن تيمية وابن القيم سيقول واحدة. وفي الدرس الذي مضى بينا أن الثلاث ترجع واحدة، لكن يتوجه القول، قد يتوجه القول أن المفتي إذا جاءته أسئلة كثير تدل على تلاعب الناس أو استعجالهم في الثلاث، فقد يقال إذا قام المقتضي مرة أخرى لتساهل الناس واستعجالهم فله أن يقضي بقضاء عمر، أن يجعل الثلاث ثلاث عقوبة له، لأن الصحابة ما أنكر على عمر لما جعل الثلاث ثلاث. ماذا كان المقتضي؟ أن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فعاقبهم عمر فجعل الثلاث ثلاث، مع أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فجعل الثلاث بثلاث رضي الله تعالى عنه. طيب الآن لنعيد أو نجدد الحديث الأول في باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. قال: وحدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت.
طيب انتبه، فإن الكلام في هذا الباب في الدرس المضى كان لعله موجزا، وإليك شيء من التفصيل وما بقي من الآثار المتعلقة والمروية عن رسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم وعن الأصحاب والتابعين. قول مالك: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. يراد من هذا الباب أن يبين رحمه الله حكم الطلاق الكنائي، كأن يقول لامرأته أحد هذه الألفاظ التي تدل على الكناية، واللفظ الكنائي في الطلاق هو اللفظ المحتمل للطلاق ولعدمه، إذا كان فيه احتمال، مثل ما ذكرنا في الدرس الذي مضى، الحقي بأهلك، اخرجي، أنت خلية برية، أمرك بيدك، وغير ذلك إذا كان محتملا. فما حكمه؟ هذا مراد الإمام مالك لهذا الباب. أنت خلية من الرجال، احتمل، وأنا منه، فلا قيد لك لأي رجل حتى أنا، وبرية أي بريئة من العقد، يحتمل. يحتمل ذلك. وجاء في هذه الرواية أنه قال لها أن رجل قال لامرأتي حبلك على غاربك، والرواية إسناد ضعيف، لكن معنى حبلك على غاربك أي افعلي ما شئت، أمرك إليك، اعملي ما شئت. وهذا اللفظ معناه في قوله حبلك على غارب، الغارب هو أعلى السنام، فإذا أهمل البعير جعل حبله على سنامه. الأصل البعير يقاد الحبل، فهو يقاد ليش؟ بأمر قائد، بمشيئة الله. فإذا أخذ هذا الحبل وطلع على سنامه وأهمل، يعني يا بعير انطلق حيث شئت، هذا معنى الحبل على الغارب. الغالب هو السنام، والحبل موضع على السنام عند العرب قديما أنه هذا البعير مهمل فلينطلق إلى ما شاء، لا يناسبنا مثلا. والمرأة أصل عقدها وحبلها وقيدها بيد رجلها، الطلاق لمن أخذ بالساق. فحينئذ إذا قال حبلك على الغالب يحتمل أنه إيش؟ أنه لا قيد بينه وبينها من عقد شرعي، يكون طلاق. ويحتمل أنه لا ود بقي بيني وبينك ولا علاقة، غير أني ما أطلقك، عيشي تحت اسمي، اسم زوج، لكن لا أريدك. فلما كان ذلك كذلك، يروى أن هذا الرجل قال لامرأتي حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافينا بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت، يعني أنت يا عمر، أن أجلب عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك، إذن يدل على ما أراد لعل البخاري أن طلاق الكناية لا يقع إلا بنية المطلق، فإن أراد الطلاق فطلاق. هذا على صحة الرواية، لكن الرواية فيها يعني ضعف. وقد جاء عند عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد أن رجل قال امرأتي في زمن عمر حبلك على غارب، حبلك على غارب، حبلك على غاربك، فاستحلفها عمر بين الركن والمقام، ما أردت، فقال أردت الطلاق. هذا الإسناد أحسن الذي قبل، لأن انقطاع الذي قبل أشد، ومع ذلك هذا منقطع. نعم، لأن مجاهد لم يدرك عمر الخطاب، فالإسناد منقطع أيضا، ولكن المعنى صحيح. فمن ذكر لفظ الكناية لزوجه فقال حبلك على الغالب مثلا، فهذا محتمل. فيسأل عن نيتي، فإذا لم ينوي الطلاق نعم فلا يقع بذلك الطلاق. والدليل على ذلك، بل حين ذلك يقال أن الطلاق على قسمين، من جهة وقوعه، إما أن يكون طلاق كنائي، وإما أن يكون صريح. فالصريح يقع على أي وجه؟ طلاق الصريح، أنت طالق، أنت مطلقة، ولا يلتفت إلى نيته إلا في حالة واحدة، إذا كان لم يقصد اللفظ وقطعا لم يقصد المعنى، فحينئذ ولو قال ذلك لا تطلق امرأته. كأعجمي داعبه إنسان وقد كان متزوج بعربية، فقال قل لزوجك، يعني الأشهر هذا في لغة العرب زوجك، أما الوارد الآن عند العامة زوجتك، قل لزوجك أنت طالق تحبك أكثر. فجاء المسكين فقال أنت طالق، ففجعت، فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ ولم يقصد المعنى، وإنما كلامهم في أن الصريح يقع بكل وجه إذا قصد اللفظ ولو لم يقصد المعنى، كالمازح والهازل، فإنه يقصد لفظ الطلاق لكن ما يقصد معنى، يقصد يمزح فيقع. ومن هنا قيل ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم الطلاق والعتاق والنكاح. أما إذا قصد المعنى ولم أما إذا قصد اللفظ والمعنى فهذا واضح، هذا صريح. القسم الثاني الكنائي، وهو اللفظ اللي يحتمل الطلاق وغيره، حبلك على الغارب، الحقي بأهلك، إلا بيني وبينك انتهى، فيحتمل انتهى من ود وحب، ويحتمل انتهى من عقد نكاح الطلاق، فهذا يرجع فيه إلى نية المطلق، فإن نوى به الطلاق فطلاق حينئذ. ولذلك قالت الحنفية والحنابلة لا يقع قضاء الطلاق بالكتابة إلا بالنية، بالكناية إلا بالنية، إلا بالنية، وهذا هو الحق. طيب، فحينئذ إذا سألت ما الدليل على أن طلاق الكناية لا يقع وقد ضعفت لنا أثر عمر بن الخطاب، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى، الدليل على طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية، بنية المطلق، ما الدليل؟ أما الصريح يقع بكل وجه ما دام قصد اللفظ فلا تجدهن جد، عرفنا هذا دليل. أما الثاني، الثلاثة الذين كلهم نذكر في الدرس الماضي وضعنا لهم اسم، يعني بلد تدل أول كل حرف من هذه البلد اسم واحد من هؤلاء الثلاثة من تخلفوا الغزوة، غزوة إيش؟ غزوة العسرة، تبوك. طيب هيا، الأول اسمه إيش؟ هلال بن إيش؟ بن أمية مكة، ها. ثاني كعب بن مالك ابن الربيع، هذول ثلاثة تخلف. شوف النبي حتى يعاقبهم أرسل مرسول لزوجاته، النبي مطاع في الزوجات وفي الأزواج وكل أحد. فذهب المرسول إن رسول الله يأمرك أن تفارق زوجك، فقال الرجل منهم الحق بذلك، وجاء النبينا أن بعض نسائه قالوا له، قالوا لامرأة زوجها إذا أردت يعني أن تكون بحظوة عند النبي فقولي له أعوذ بالله منك. فدخل النبي عليها فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت يعني الحق بأهلك، فكان طلاقا. فعلم أنه نفس اللفظة مرة كان طلاق ومرة لم تكن كذلك، أن هناك شيء في فقه الطلاق أو لفظ اسمه طلاق الكناية، أنه لا يقع إلا مع النية، أنه في زمن النبي مرة أوقعه ومرة لم يوقعه صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك قال إسحاق بن راهوية كل كلام يشبه الطلاق يراد به الطلاق فهو ما نوى من الطلاق، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. فإذا قال يقول صاحب الروض، وسيأتي هذا ذكره الآن لعله الحديث الذي بعده، الحديث الأول أنه بلغ أنه كتب عمر، هذا الحديث الأول، ثم الحديث الذي بعده. نعم، وش الحديث؟
وقال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك.
نعم، في الرجل يقول لامرأتي أنت علي حرام أنها ثلاث تطليقات. الإسناد هنا في الموطأ عن علي ضعيف لأنه من البلاغات، وحينئذ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو ثمانية أقوال، أشدها قول الإمام مالك أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام تكون ثلاث طلقات، وقول مالك قال به علي، يروى أن قال به علي وزيد بن ثابت، وبه قال حسن البصري والحكم بن عتبة، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، قال هي ثلاث ولا أسأله عن نيته، هذه في المدخول بها. وجاء في القول الثاني هي واحدة إذا قال لها أنت حرام إلا يقول أردت ثلاث، يعني قول من الأقوال. قول الثاني قاله سفيان أنه إذا نوى المرأة أنت علي حرام فهي حرام ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بحسب نيته، وإن نوى يمين فهو يمين يكفرها، وهذا القول الثاني. القول الثالث وقول الأوزاعي هو ما نوى، فإن لم ينوي شيء فهي يمين يكفرها. القول الرابع ما قاله الشافعي رحمه الله، قال ليس قوله أنت علي حرام بطلاق حتى ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عدد، فإن أراد واحدة فهي رجعية، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين. والقول الخامس قول أبو حنيفة وأصحابه إن نوى الطلاق فهي واحدة بائدة إلا أن ينوي ثلاث، فإن نوى ثلاث فهي ثلاث، وإن نوى ثلاثين فهي واحدة، وإن لم ينوي طلاقها فهي يمين، وإن نوى الكذب فليس بشيء، قول السادس قول إسحاق من قال أنت عليه حرام لزمه كفارة الظهار. يعني كم؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكين، وذلك في الأول والثاني من قبل أن يتماس. والثالث فيه خلاف. القول السابع قول جماعة من التابعين وغيرهم، وهو قول ابن عباس الذي خرجه مسلم في صحيح، قالوا هي يمين يكفرها، وبعضهم قال منهم هي يمين مغلظة. القول الثالث تحريم المركة تحريم ليس بشيء، ليس بشيء، فهذه كفارة. والحقيقة رأيت أوجه الأقوال أو من أوجهها قول من قال من جماعة التابعين، وهو ما نص عليه ابن عباس في صحيح مسلم، أنه يمين يكفرها. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ابتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وجاء عن بعض السلف أنه حرم ماريا كانت يمين كفرها. قال ابن عباس من حرم امرأته فهو يمين كفرها، كما لو حرم شيء مباح حلال له مثل العسل، وهذا العسل حرام عليه. وكذلك لو قال حرام أنت حرام علي لو خرجت، فرويت هذه الأقوال عن جماعة منهم. وقد ذكرت لك أن أولا ليس لأحد أن يحرم شيء أحله الله له فيقول زوجته أنت حرام، فإذا حرم فحينئذ قال ابن عباس وهو حبر الأمة، والنبي قال كان يقول الله فقيه الدين، خرج مسلم بصحيحه أنه كان يقول
الله أكبر الله أكبر،
ولم يقل فقط جاريته، امرأته. والله بيّن أنه إذا أطلق هذا اللفظ معناه الأصل الزوج الدليل. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، فانظر رحمك الله فسماها امرأة. والنبي في صحيح مسلم قال من طلق من، وابن عباس في صحيح مسلم قال من حرم امرأته فهو يمين يكفرها. قال أنت حرام عليه يكفر عن يمينه في ثمانة أقوال، هذا أحدها، ويقول جماعة من التابعين وقول ابن عباس. وميزة ابن عباس الفقه دعاء النبي له، فقال اللهم فقهه في الدين، وقال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم علمه التأويل، فرضي الله عن ابن عباس. طيب، قال الحسن البصري من جبال الفقه من التابعين، وهو صاحب مقولة لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا، قال الحرام يمين تكفر، وهذا قول كبار كلام ابن عباس وهو عطاء رحمه الله. والقول الذي قيل هي ليس بشيء هذا فيه نظر. قال ابن عبد البر وما من قال في الحرام ليس بشيء ولا يلزم قائل هذا القول كفارة ولا طلاق، وأن زوجته ذلك سائر مالي سواء إلى آخره، لكن هذا القول في نظر لما ذكرت لك. وروي عن ابن عباس وعائشة في تأويل قوله لم تحرم أحل الله لك، قال والله لا أشرب العسل بعدها، وقال نافع حرم رسول الله جاريته وأمره الله بكفارة يمين. طيب لنأخذ الحديث الأثر بعد مالك عن نافع.
قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر،
نافع هو ثقة ثبت، مالك رأس المتقنين وكبير المثبتين، نافع ثقة ثبت أن
عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
نعم، كان يفتي ابن عمر في الخلية وهو الرجل يقول لزوجته أنت خلية، وهي التي خلت من الأزواج، وحيث أنها خلت من الأزواج لا يكون فيها رجعة فتكون ثلاثة، هذا رأيه رضي الله عنه. والبرية يعني التي برأت من الزوج بريئة من عقد الزوج أو عقد الزواج مع زوج، فكان ابن عمر يقول في الخلية والبرية هي ثلاثة. الذي بعده
قال وعن مالك عن يحيى بن سعيد
ثقة ثبت عن القاسم،
عن القاسم بن محمد
أو ثقة،
أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة
فقال لأهلها شأنكم بها. وعلى كل حال في هذا الباب وأشباهه من هذه الألفاظ يقال أن ذلك كما قال بعض أهل العلم طلاق كناية، فإذا قصد به الطلاق فطلاق، وإن قصد به عدم ذلك كأن يقصد به ما بيني وبينك من ديون إذا استوقوا قد وفيتك إياه أو غير ذلك.
الله أكبر الله أكبر،
لذلك الطلاق.
الله أكبر الله أكبر،
ما روي عن النبي أنه قال التي تزوجها أعوذ بالله منك، وقال أعوذ بالله منك، قال عدت المعاذ ألحقي بأهلك، فكان ذلك طلاق. والآخر في حديث كعب بن عجرة قال ألحقي بأهلك ولم يكن طلاق، فحينئذ هكذا يكون التعامل مع طلاق الكناية. بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الباب. Thank you.